اشتغل، خلي للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مباحث علم الأصول. الدرس 422، الخاتمة في التعارض. وأشير في البدء إلى بعض ما أهملناه من بحوث الاستصحاب، كالاستصحاب في الأمور التدريجية، وكالاستصحاب في مجهول التاريخ، سيما في الموضوع المركب. الذي أطلق الأنصاري والسيد الخوئي طاب ثراهما ذلك في كل الحالات، مجهول تاريخ، واحد معلوم الثاني مش معلوم، كله يجري في نظرهم الاستصحاب، والشك في البقاء كاف لكفاية الشك النسبي في صدق الشك في البقاء. يعني بس خليني مثل تمثيل، مثلا لو فرضنا مي لا نجاسي الساعة 12، قبل 12 الصبح الساعة 10 لم يكن هذا الماء كرا، الساعة 2 كان كر. أنا عندي ملاقات وعندي كرية، طيب الملاقات الساعة 12 والكرية زالت الساعة 2، وين الشك في البقاء؟ لكن أنا الساعة 10 ما كان كر، يمكن يكون صار الساعة 10، يمكن صار 11، يمكن صار 12. السيد الخوئي وشيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما بيقولوا أنت إذا بتاخدها هيك بعمود الزمان، يعني هي مظبوط، ما عندك شك في البقاء. بمين عم تشك؟ الملاقات 12، الكرية 2، شكك بمين؟ لكن إذا بدي أخذ الكرية بلحاظ زمن الملاقات مشكوك، يسموه النسبي. هي أنت تلاقي المي هالنجاسة الساعة 12، هل كر كان ولا ما كان؟ مشكوك به، يمكن يكون يمكن ما يكون، تنتين أنا أعلم أنه هو كر، بس أنا لا أعلم، يمكن يكون صار يمكن ما كان. فالشك النسبي، بقول هذا شك في البقاء يكفي فيه. بيقول يجري الاستصحاب حتى لو استصحابين بيتعارضوا وبتسقطوا، بس يجري في نفسه برأيه. هذه بس إشارة، أنا ما بدي أعطيكم إياهم لأنه هودي الحلقة الثالثة. فيجري استصحاب عدم الكرية، حيث يجري الاستصحاب في مثل ملاقي للنجاسة الساعة 12 مثلا، وفي معلوم الكرية الساعة 1، وفي معلوم عدم الكرية الساعة 10 مثلا، ولكن يوجد شك بالنسبة إلى زمن الملاقات، وإن لم يكن في الساعة 1 شك. هذا بس بدي أعطي إشارة أنا. ومنشأ الإعراض، ليش أعرضت عنهم كم بحث صغير؟ ومنشأ الإعراض ما طرح في الحلقة الثالثة، وعدم وجود تفاصيل دقيقة. عود على بدء قبل الدخول في مبحث التعارض نشير إجمالا إلى الأسباب المؤدية لذلك، مع التنبيه إلى أن سببية تعدد الشرائع قد انتهت في زمان النبي. يعني افترض كان في أحكام إبراهيمية موجودة أو أحكام مسيحية موجودة عيسوية، لكن معلومة أنها مش محرفة، وصلنا نشك أنه هذا الذي جاء به النبي نسخ لهذا الحكم أو بعده ما نسخه، وتفصيل مش تفصيل. في زمن النبي بنعرف أنه نسخت الشرائع كاملة، ما عادش في شيء. فإذا أنا لا شك في تعارض أو يوقع تعارض بين القديم والجديد في زمن النبوة، هذا غير وارد، أو أنه هذا الحكم في حكم تاني كذا إلى آخره، هذا انتهى. وأما أحاديث الأئمة فهي موضحة ومبينة وليست ناسخة لما جاء به النبي قرآنا أو سنة. إذا ما في تعارض، لنقول متعارض حديث الإمام مع القرآن أو مع النبي، هم جاءوا يوضحوا يفصلوا يطبقوا يوسعوا، أما فيش تعارض مع سنة النبي، لم يأتي لي يعارضها شيء ولا مع القرآن الكريم. أما أهم الأسباب فمنها: واحد، ضياع القرائن بسبب ما اعتمده الرواة والمؤلفون من التقطيع لها اختصارا على محل الشاهد. يعني رواية قد حديث مع الإمام كاين شي صفحة بياخد منه سطر محل الشاهد، وقد يكون الظرف اللي بعد يأثر على هذا المعنى، بيوقع معارضة مع حديث آخر. لما عرفت من تأثير السياق وغيره على الظهور النهائي، كما في الحديث المشهور المنسوب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال لأحدهم عندما اشتكى أباه، إجا يشتكي أنه بيه في صرفه لماله، قال له أمي ماتت وفي تركي وبيي أخذ التركي وصرفه، شو قال؟ قال: أنت ومالك لأبيك. مع أنه هذا مش هيك، هلا الرواية من قولي أنت ومالك لأبيك، بينما عندنا فقهيا معارضة، كيف أنت ومالك؟ الأب يأخذ من الابن حقوق، ما بيأخذ له، كيف هو مالكه هو؟ مع أن الفتوى أو الرواية على جواز أخذ القوط. هلأ لا يقطع في السرقة شيء، هاي الأحكام المترتبة، بس هو قوط يأخذ، هذا معارض مع أنت ومالك لأبيك، إذا أنت مالك لأبيك بيأخذ أكثر من القوط. وسبب المعارضة البدوية هو اعتراض الابن وعدم تصديقه لأبيه بأنه صرف المال عليه، فرده النبي بحكم أخلاقي. إذن هذا الحكم سياق، وسياق أخلاقي مش سياق فتوى حتى يعارض روايات أخرى. في السياق نتيجة التقطيع وقت ضياع القرائن يؤثر على المعنى النهائي، بيعمل تعارض. يعني لو ما في روايات تانية تبين جو هاي الرواية، ايه معارضة، انت ومالك لأبي، واحد بيقول له انا شو بدي له، ابي بيقول له خذ القوت، كيف هاي؟ كيف انت ومالك لأبي خذ القوت؟ هون بيعمل تعارض. يعني الجو الرواية اللي السياق، انا ما اعطيته كله، جو السياق بيعرف انه هذا حكم اخلاقي، عم بيقول له يلا، انه عمل صدمة مع بيه وصار يقول له لا، يعني انت كذاب، ما صرفت علي وانت كذا، فقال له روح اذهب انت ومالك لأبي، مش هيك بخاطبوا بيهم. اثنين، ما فعله الرواة وإن كان جائزا شرعا، نحن عندنا جائز هذا، من نقل الأحاديث والوقائع بالمعنى. عند بعض الروايات ذكرها الحر العاملي في الوسائل، بيسألوا انه بيجوز لي انا انقل كذا كذا، قال له اذا كان هو هو فلا بأس نقوله بالمعنى، بس المهم نقوله. فالناقل اللي بينقل بالمعنى مش كل واحد دقيق باللغة العربية لحتى يجيبها مثل ما هي، فقد ينقل شيء غير كذا، بيعمل تعارض في الروايات. ثلاثة، ما نلاحظه، هذا ملاحظ جدا في الأخبار، ما نلاحظه في طريقة بيان الأحكام الشرعية. من عدم الجواب بمساحته الكبرى على السؤال. هاي نحن بنعتمدها كمان، مش بس هلأ إذا واحد إجا سألك إذا أنا إجاني مصاري وضلوا سني بدي خمسهم ولا لا، شو بتقول له؟ يجب الخمس، تسكت، ما بتقول له انتبه إلا أن يكون مهرا، هو إذا سألك تقول له لا المهر لا، مع أنه هذا من المساحة تبعه. طريقة أهل البيت اللي بيلاحظ معتمدين الطريقة، أنت إذا سألت رجعت، أما هو يبين لك كل شراشر الحكم من سؤال محدد لا. هذا كمان كان عم يعمل هال، ولذا ورد يعني الاعتماد التدريجي، ورد في مسألة النقاب أنها تسدل الثوب على وجهها، جاوبوا قال له شو النقاب؟ قال له تسدل الثوب على وجهها. شو قال له السائل؟ قلت هو ذلك إلى أين؟ لما ما بين، قال له تسدل الثوب، قال إلى طرف الأنف، يعني لهم لهم طلعوا لهم، بقدر ما تبصر أو قدر ما تبصر بدون باء. فلولا سؤال السائل لما جاء البيان التفصيلي، ولهذا نظائر. أربعة، أجواء التقية، الناشئ، ليش ننجئت لك الناشئة من حفظ الشيعة، فقد يبين شيء للموالي لأجل أن لا يظهروا في خط واحد فيقتلوا، مش بالضرورة يكون سني اللي جسائله، فضلا عن خطاب العامة. يعني لذا في بعض الروايات أنا شايفها أنا دببت الخلاف بين أصحابي، إنه قد واحد يفكر إنه إذا واحد سأله كان من الآخر أو بتأثر بالآخر بيعطيه حكم تاني، لا، حتى الشيعة كان يسألوا يروي له رواية أخرى يبينوا، حتى يبينوا الشيعة كل واحد بيحكي شكل إذا كان في خوف على دمائهم، حتى إذا راحوا يقولوا هذا بيحكي هكذا بيحكي هكذا، ناودي مش عند جعفر فلا يقتلوا. هذه كمان من المناشئ التقية. الواحد جاء سأله للإمام قال له عن موته وعارف شو، قال له إيه كذا، فراح حكى أنهم أصحابه أنه الإمام يعلم الغيب. إجا واحد جاي دغري، كان قصة علم الغيب مثل الآن، أنه الشيعة يزعمون لأئمتهم علم الغيب، قال له أنت تزعم أن علم الغيب؟ قال له معاذ الله أنا قلت أنني أعلم الغيب؟ قال له فلان قال، أو في بعض الروايات أفتيته من جراب النورة، جراب النورة يعني هذا أحقر ما في الأوعية، جراب النورة اللي بيطلوا فيه، يعني في هيك شيء كان عم يحصل بأجواء التقي. وقد نقل، بحب تعرفوها وتحبوا تتبعوا، الحر العاملي بأن الأغلب فيما صدر تقية هو في السنن مش بالإلزاميات. يعني الإمام كان يجري تقية بالسنن أكثر شيء، كونه هي مش كتير بتضيع فيها أحكام. هذه دعوة تحتاج إلى استقراء، الحر مستقرئ وكاتب، لكن حبيت ما المعلومة يعطيكم. خمسة، اختلاف ظروف وأحوال الرواة في دقة الملاحظة والنقل وملاحظة الحال. يشوف الإمام كيف عم، الإمام له أحوال يعني، يمكن بس عم يسمع ويكتب، مش عم يطلع بالحال الإمام كيف عم يتحرك، كيف عم يعمل إشارات أحيانا أنه تقي، قد ما ينقلها، وفي راوي قد يكون غشيم يفكر أنه هاي الجملة ما إلى، هاي الإمام عم بيقولها من باب مقدمة ما ينقلها مثلا. ست، الدس والافتراء والتزوير. الدس شيء والتزوير شيء. ها، الدس كانوا ياخذوا الكتب، بتمنى عليكم كتاب الكشي، رجال الكشي، هذا لازم يجب ان يتصفح، لانه في قراءه لاحوال الرواه والائمه وشو كان يصير، كتاب قيم للغايه ومليء بالقصص المعبره ايضا. رجال الكشي موجود، اختيار يعني، مش الرجال الاصلي، الذي اختاره الشيخ الطوسي، بس هو رجال الكشي معروف، كتاب قيم جدا بالحقيقة. فحيث صدر من أئمتنا اللعن لجماعة منهم أبو الخطاب والمقلاص، حيث كانوا يأخذون كتب الأصحاب، يستعيروا، ياخذ كتاب بالنقد ويفوت الروايات اللي بده اياها، فيدسون فيها الغلو والجهر بمثالب الأعداء. هلا في مواقف من السلطة الحاكمة ما كان في مصلحة أن تظهر حتى يقتلوا ويسجنوا، فكانوا هم يدسوا هالأشياء، انه علي بن ابي طالب هو صوت الرعد، انه علي بن ابي طالب لا يموت، انه علي بن ابي طالب هو مهدي هذه الامه، واشياء مدسوسه في هذا التعارض. نرجع، هذه الاسباب حبينا نشير اليها، التعارض. خلينا نبدا بالتعريف. عرف التعارض كما نسبه الشيخ الأنصاري للمشهور بأنه تنافي مدلولي الدليلين، على وجه التناقض يجب الخمس في المهر، لا يجب الخمس في المهر، واحد وجودي واحد عدمي، هي تناقض. أو التضاد، يجب الخمس في المهر، يستحب الخمس في المهر، وجوديين كمان. وهذا التعريف دفع بشيخنا الأخند رحمه الله لإخراج التعارض غير المستقر عن التعريف إلى تعديله، عدله، بإضافة سؤال، قال هو تنافي المدلولين إلى في مقام الدلالة والإثبات إثباتا. أي أضاف، هاي بني هلالين يعني، أضاف الأخون، الأخوند قال لا، هو تنافي مدلولي الدليلين في مقام الإثبات بده يكون. ليش؟ لأنه قواعد الجمع العرفي إثباتا ونهاية مش متعارضين، يجمع العرف بينهما. نحن حنجاوب أنه هذا التعديل غير ضروري. وما ذكره شيخنا الأخوند وكما ردت عليه مدرسة الميرزا النائمي ليس تاما، لأننا نرى بأن الظهور بل الحجية لأي نص لا ينخرم مع دليل آخر منفصل، ما دام منفصل ولذا يقع التعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. على مستوى الظهور، هذا ظهور أكرم الفقير كل الفقراء، هذيك لا تكرم الفقير الفاسق، كيف الحكي؟ هذيك ظاهرة وحجة في كل الفقراء، وهذه عم تخرج واحد في تنافي بينهما، لكن يجمع العرض بينهما، بس التعارض موجود، لأنه ذاك له ظهور وله حجية، وهذا له ظهور وله حجية، بعد ذلك بصير التعديل. ما بعرف إذا وضحت الفكرة. يعني الرواية المنفصلة ما بتلغي انه اكرم الفقير حجة في مطلق الفقير. طيب هذا شو عم بيقول؟ اكرم الفقير لا تكرم الفقير الفاسق، في واحد طاير مع انه كان مشمول فوق. ولذا فان العام يشمل الخاص ظهورا وحجة بدوا بالبداية بيشمله. فكيف لا يقع التعارض؟ على السطر. أنا عندي بالحقيقة تسهيل لكل هالحكي، خليني بس لكم شغلة. التعارض شوف كيف فينا نعرفه بشيء يعرف، هو المنافرة بين الحديثين إذا سمعهما سامع، كده اسمه تعارض. مثل إذا قلت لك توضأ إذا وجدت ماء للصلاة، بدك تصلي بدي وضوء منك، تيمم إذا لم تجد ماء للصلاة، كيفك؟ هو عندك تنافر شيء بس اسمعتون؟ طيب كيف؟ ما هذا عم بيقول وضوء، هذا عم بيقول تيمم. إذا كلامي جعلي نفس النطق لا ترى فيه تنافرا مع أنه في تعدد. يجب الخمس في مهر المرأة، لا يجب الخمس في مهر المرأة، نفس الكلام لا تقبله، هون التعارض. وبعبارة أوضح وأقصر، إن التعارض يقع في كل مورد لا يقبل ما يسمع من الروايات، فقولنا يجب الخمس في المهر، لا يجب الخمس في المهر. فصدور الجعلين لا يعقل، نفس الجعل انه يطلع منك لا يعقل. اما تعارض المجعول مع عدم التنافر ما في مشكلة، لا مشكلة فيه، خلي المجعول يتعارض. كالوضوء مع الماء للصلاة والتيمم مع عدم الماء للصلاة، مش المجعول متعدد، بس هذا لا يعني انه وما ذلك الا لعدم المنافرة، وهو ما يسمى بالورود، وهو ما يسمى بالورود. وكذلك لو كان التنافي في الامتثال مش بالسماع عندما بتسمع، كما في قولنا أنقذ المؤمن وأنقذ النبي، فغرقا معا وضاق الوسع عن انقاذهما. هم بتقول لي في تنافر، فيش تنافر، هاي التنافر فقط في الامتثال. اما لو قدرت تشير اثنين مطلوب، بس يجب الخمس في المهر، لا يجب الخمس في المهر، كيف الحكي؟ كيف بدك تنفذ؟ ماذا يوجد تنافر حتى في قبول ما يلقى. وهذا ما يعرف بباب التزاحم، فإن الملاك هناك ثابت فيهما معا، اثنين في المصلحة، بخلاف مسألة المهر وجوبا وعدما. ومن هنا تعرف أن التعارض تصادم وتكاذب، ولذا لا يجري في الأصول العملية، لأنها عمياء مائلة لازم، لأنها عمياء لا لازم لها، بخلاف الأمارة الكاشفة. فإن قولنا يجب الخمس له لازم يكشف أيضا عن بطلان ما ينفيه، لنقول لازم، بينما استصحاب الطهارة يثبتها فقط، يقول لك أنت طاهر ما لك شغل شو باللوازم، بينما استصحاب الطهارة يثبتها فقط ولا ينفي آخر ما له شغل بالآخر لعدم كشفه. هلأ بتقلي كيف هالكلام هذا، ولو نحن نشأنا على أن الأصول تتعارض، إيه صحيح، لكن شنو المقصود بالتعارض الأصول؟ وأما ما يقال من تعارض الأصول كاستصحاب الطهارة وأصالة عدمها، إذا شكينا توضينا ولا لا، شو بتقول أصالة البراءة؟ إنه أنت مش متوضي. طيب وإذا كنت متوضي سابقا الشيخك لاحقا تستصحي، بيتعارضوا، فهو تعارض في النتيجة مش بالواحد عمين في الآخر، لأن الاستصحاب ينفي الآخر. نعم، إن الدليل رواية زرارة مثلا الذي دل على الاستصحاب هذا بيكشف، لأنه كاشف، كرواية زرارة تكشف وتنفي ما دلت عليه الرواية الأخرى من البراءة. يعني شو بدي أقول؟ فالتعارض بين الأصول يرجع إلى دليل الأصل الكاشف لا إلى مفاد ونتيجة الأصل. يعني رواية زرارة اللي قالت خذ بالاستصحاب تعارض رواية مثلا أفض محمد مسلم لا تخذ بالبراءة بالطهارة، مش نفس الاستصحاب. الاستصحاب بيقول لك أنا طاهر، الاستصحاب ليس له لازم، بينما قلت لكم ذاك اليوم إذا واحد وقع خبرك أنه وقع فلان من 20 طابق على صخرة، يعني عم بخبرك أنه مات، هون الاستصحاب نفسه بيقول أنت طاهر، ما بيقول أنت شيء آخر، ما قالوش لازم. ولذا قلنا استصحاب حياة ابنك لا يثبت لحيته، فيش له لوازم. نعم الرواية اللي قالت خذ بالاستصحاب تنفي اللي قالت خذ بالبراءة، إلا لازم الرواية الكاشف مش نفس الحكم المفاد فيه. طيب ومن هنا تعرف أيضا أن الدليل القطعي، إذا في دليل قطعي من كل الجهات يكون قطعي، يعني ما في تقي، ما في شيء، ما كله دليلته، لا يمكن أن يعارض دليلا قطعيا، مش ممكن ساعة، وإلا بيصير النبي والعياذ بالله أو الله هناك تنافي، لأنه يؤدي إلى تضاد أو تنافي وتناقض. وكذلك لا يقع بين الدليل القطعي والدليل الظني، لأن الظني موقوف على عدم العلم. هو انت ليش الدليل الظني ما يخذ فيه؟ لأنه فيش علم. وكذلك لا يقع التعارض في غير الأدلة اللفظية الكاشفة المفسرة، هي اللي بتفسر. كما في تعارض تقريرين، أنا لو فرضنا بعرف إنه الوضوء المسح على الرأس له كيفية واحدة، الإمام قاعد قدام واحد مسح من الأعلى إلى الأسفل، شوي الإمام قاعد قدام واحد مسح من الأسفل إلى الأعلى، كيف هيك؟ بشو بده يتعارض هون؟ إذا ما إلوش كشف، هي سلوك يعني بدك لفظ لحتى يكشف عن ذلك ليكون تعارض هنا. في شيء بيفسر شيء لينفي. كما شو قلنا؟ تعارض تقريرين. كما لو سكت الإمام عن مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل والعكس في مقام آخر، فهذا التعارض مستقر دائما. إذا العلاج يكون كيف بدي أعالجه؟ إذا العلاج يكون في مقام يفسر أحدهما الآخر. إذن تقرير وتقرير ما في تعارض يحل، هذا التعارض دائما تعارض مستقر دائما. بالتعارض اللفظي هونيك في إمكانية، يعني ما في علاج. تعارض مستقر ما في علاج، في تساقط. بينما تعارض العام والخاص مش مستقر، نحمل الخاص على العام. ومن هنا آخر سطر، قسم العلماء التعارض إلى تعارض مستقر لا علاج له، وإلى تعارض غير مستقر يمكن علاجه بقواعد عرفية عامة صالحة لذلك. والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل إن شاء الله، غدا الدرس يعني.